إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه من الأئمة البيهقي وابن عساكر وغيرهما، وحسنه المحدث ابن عساكر، عن زياد ابن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، فأخبرت أنه بعث جيشا إلى قومي. هذا حديث طويل إخوة الإسلام، قبل أن أستمر بسرده أربط بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا أن العرب بعد أن فتح الله تعالى مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم وخضعت قريش، قبائل عربية استسلمت وصارت ترسل وفودها إلى المدينة لإعلان إسلامها، وكانت سنة 9 من الهجرة هي سنة الوفود، واستمرت الوفود إلى السنة 10 للهجرة. والظاهر أن هذا الحديث في السنة 10 من الهجرة، جاء رجل من قبيلة صداء، وصداء هي قبيلة من قبائل العرب كانوا يسكنون في اليمن، والرجل اسمه زياد بن الحارث، جاء من اليمن إلى المدينة فأسلم، لكن قومه لم يسلموا بعد، لم يكونوا قد دخلوا في الإسلام. فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن زياد إسلامه، بلغته الأخبار من جو المدينة بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل جيشا لقتال قومه، لقتال صداء في اليمن بسبب محاربتهم لله ورسوله. فماذا يفعل الرجل؟ الرجل أسلم ويحب قومه، سمع أن النبي يريد أن أرسل جيشا لقتال قومي في اليمن، فماذا فعل؟ يقول زياد: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أردد الجيش وأنا لك بإسلام قومي وطاعته. فقلت يا رسول الله أردد الجيش وأنا لك بإسلام قومي وطاعته. يقول له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: قومي ما بيستاهلوا أن يقاتلوا، قومي سهلين لينين قريبين من الإسلام، أنت رد الجيش وأنا أتولى وأتكفل بأن آتيك بهم مسلمين. فالنبي كان عليه الصلاة والسلام حريصا على إيمان الناس وإسلامهم، ما كان حريصا على قتالهم، دغري استجاب فقال له: اذهب فرددهم. قال له: طيب، مدام هكذا الأمر كما تقول، روح أنت جيبهم، روح أنت قول للجيش الإسلامي يرجع إلى المدينة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: اذهب فرددهم. فماذا يقول له زياد؟ قال: يا رسول الله، إن راحلتي قد كلت، ناقتي تعبت، من يقدر أسرع؟ من يقدر الآن سير عليها؟ ما صار جمعة جمعتين مسافر في الصحراء، وما فيني أسرع حتى أستدعي الجيش، ممكن يوصلوا قبلي، إن راحلتي قد كلت. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا آخر فرده. رسول حريص عليه السلام على هداية الناس وليس حريصا على قتالهم، لذلك بعث صحابي آخر وقال له: روح خلي الجيش يرجع إلى المدينة. فرجع الجيش. الآن صار الدور على من؟ على زياد، يفي بوعده. يقول زياد: وكتبت إليهم كتابا فقدم وفدهم بإسلامهم. يقول زياد: بقيت أنا في المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتبت رسالة، فقط رسالة إلى قومي دعوتهم فيها للإسلام، وبينت لهم فضائل الإسلام، فضائل الدين وفضل النبي صلى الله عليه وسلم. فما إن وصلتهم رسالة حتى أسلموا، وأرسلوا وفدا، في رواية أنه قوامه 15 رجلا، أرسلوا وفدا ممثلا عنهم حتى يأتي إلى المدينة ويعلن إسلامهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول وكتبت إليهم كتابا فقدم وفدهم بإسلامهم. ما لح يبعث الرسالة حتى إجى الوفد مسلمين أسلموا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ممثلين عن القبيلة، وكانوا 15 رجلا. فالنبي تعجب عليه الصلاة والسلام من محبة القوم لهذا الرجل وسرعة استجابتهم له، فقال له يا أخا صداء إنك لمطاع في قومك. شو هالمحبة؟ إنه دغري بعث له رسالة استجابوا، إنك لمطاع في قومك. فقال بل الله هداهم للإسلام. من تواضعه رضي الله عنه ما نسب الفضل لنفسه، قال له يا رسول الله مش قضية إنه بيحبون ما بيحبون، قضية إن الله من عليهم بالهداية ووفقهم للإسلام. بل الله هداهم للإسلام، فنسب الفضل في هدايتهم إلى الله ولم ينسبه لنفسه. ثم قال زياد قلت يا رسول الله أفلا تؤمرني عليهم؟ ما دام شفتني قداش مطاع فيهم خليني أكون أنا أميرا عليهم. قال لابد يكون في أمير مكلف من الرسول عليه الصلاة والسلام على الناس. قلت أفلا تؤمرني عليهم؟ قال بلى. فكتب لي كتابا فأمرني. الرسول عليه الصلاة والسلام استجاب طلبه ودعا أحد الصحابة لكتب كتاب أن الأمير على قبيلة صداء هو زياد بن الحارث. فطمع زياد بكرم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال أعطيني الإمارة قال له تكرم عيني، طمع بشيء آخر. قلت يا رسول الله مر لي بشيء من صدقاتي، يعني يا ريتك تفرض عليهم شيئا من صدقاتهم زكواتهم، يعني في زكوات تؤدى إلى الفقراء أو ترسل للدولة الإسلامية، فيعطوني شيء من أموالهم من زكواتهم حتى يعني أنتفع بها. قلت يا رسول الله مر لي بشيء من صدقاتهم. فقال صلى الله عليه وسلم نعم، وكتب لي كتابا آخر. كتب له كتاب ثاني أنه إن لزياد بن الحارث الحق في أن يأخذ شيئا من صدقات قومه. أي صار معه كتابان من الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد بالإمارة والثاني بالصدقة. يقول زياد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنزل منزلا فأتاه أهل المنزل يشكون عاملهم ويقولون. يقول زياد أنا أجالس في المدينة ومعي الوفد 15 واحد. يقول الرسول قرر يسافر إلى مكان قريب من المدينة فسافرت معه، كان الرسول في بعض أسفاره، ففي إحدى السفرات نزل في مكان يريد يستريح هو والجيش اللي معه. يقول في المكان اللي جلس يستريح فيه في هذا الحي من العرب سمعوا أن النبي نزل في دارتهم، فإجا وفد منهم عما يشكو النبي، يشكو أمير اللي عينه النبي عليهم يشكونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتاه أهل المنزل يشكون عاملهم، يعني أتاه الأهل الحي عم يشكو أميرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قالوا له؟ قالوا يا رسول الله لقد أخذنا بشيء كان بينه وبين قومه في الجاهلية. قالوا يا رسول الله أنت أمرت علينا فلانا يحكمنا بالعدل، لكن الرجل كان عنده حقد، فكان قبل ما نسلم نحن ويسلم هو كان في بيننا وبينه مشاكل، فلما صار أميرا علينا بعد الإسلام صار بده يحاسبنا على الماضي وينتقم منا بسبب الماضي، وهذا لا يجوز. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال أفعل هذا؟ إن متأكدين من هالكلام؟ قالوا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم قال لا خير في الإمارة لرجل مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام لا خير في الإمارة لرجل مؤمن. زياد يقول فلما قالها وقع ذلك في نفسي. زياد ما هو من شوية بالليلة الماضية طلب الإمارة من الرسول صلى الله عليه وسلم وعينه أمير، فلما قال النبي هالكلمة وقعت في نفسه أنه شو لا خير في الإمارة لرجل مؤمن وأنا مؤمن شو عملت بحولي؟ بس سكت زياد سكت. يقول ثم أتاه فيهم رجل فقال أعطني يا رسول الله. يقول من هل الحي اللي نزل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في جماعة شكوا الأمير وفي واحد طلب الصدقة قال له أعطني. فالنبي كأنه شافه منه محتاج أو يظهر عليه أنه منه محتاج، فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ قال له من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن. عم يلفت له نظر وقال يا فلان أنت عم تطلب من بين أنك فقير. فأي إنسان يطلب من الناس يشحد من الناس وغير فقير فسيصاب بصداع برأسه وداء في بطنه. الرجل ألح قال له يا رسول الله أعطيني من الصدقات في زكوات الله فرضها أنا أستحق منها. فقال صلى الله عليه وسلم له قال إن الله لم يرضى في الصدقات بحكم نبي ولا بغيره حتى حكم فيها بنفسه فجزأها 8 أجزاء فإن كنت من هذه الأجزاء أعطيناك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا حتى أنا يا رسول الله لم يأذن الله لي أن أجتهد في توزيع الزكوات إنما الله قسمها بنفسه في القرآن من أصناف إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل وابن السبيل من أصناف توزع الزكوات عليهم فإن كنت واحد من هؤلاء بعطيك منك واحد منهم ما بعطيك. المهم زياد ابن الحارث يسمع كل هالحديث يقول فوقع في نفسي أيضا أني سألته وأنا غني. لما النبي عمله لهذا الأخ اللي طلب المال عم بيقول له من سأل الناس عن ظهر غنى فهو صداع في الرأس، فزياد تذكر حوله والعمى شو عملت أنا بحولي امبارحة أنا طلبت يعطيني شيء من صدقات قومي وأنا مرتاح ماني فقير. قال فبقع في نفسي أني سألت وأنا غني، بس زياد سكت ولم يأكل شيئا. هذه النبي عليه الصلاة والسلام خلص من هذا المنزل وقرر يمشي، قرر يمشي ويتابع سيره وزياد معه. يقول زياد ثم إن رسول الله سار بنا في من أول الليل فلزمته وكنت قويا وكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون حتى لم يبقى معه أحد غيري. رسول بعد ما استراح في هذا المكان الديار كرر يمشي من أول الليل مشى إلى آخره، كل الليل عم يمشي بالصحابة رضي الله عنهم. وزياد يقول أنا كنت قوي البنية فدلت معه، كان النبي مسرعا في سيره دلتني معه، والصحابة بعضهم يتأخر وبعضهم يطول وبعضهم يمشي ورا 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 حتى آخر شيء على صلاة الفجر ما بقي إلا أنا والنبي لوحدنا، دليت أنا وياه لوحدنا لم يقع معه أحد غيري. يقول فلما كان أوان أذان الصبح أمرني فأذنت. لما صار وقت الصبح النبي دغري قال له أذن أذن يا زياد، فأذن بالصبح. بعد ما أذن جعلت أقول، يقول زياد جعلت أقول يا رسول الله أقيم الصلاة، بدي بقيم ما أنا أذننا الآن للصلاة منصلي. فيقول لي لا لا طول بالك. ليش؟ لأن الجيش إسا ما وصل، في ناس السيون مأخرين وفي ناس بدون يتوضوا والنبي ما كان متوضي عليه الصلاة والسلام بده يتوضى. فلو طول بالك ما دكري تقيم الصلاة الصبر، في ناس بدها تجي وفي ناس مأخرة وفي ناس بدها توضى وناس بدها ترتاح. فجعلت أقول له أقيم، يقول لا. ثم قال لي هل معك من ماء يا أخا صداء، معك شوية ماء نتوضى فيهم؟ فقلت لا إلا شيء قليل لا يكفيك. قال ما معي مي للوضوء. النبي وصل عليه زي المكان ما في محل ما في مي، ونزل عسكر فيه ما في مي، بس اضطر ينزل لأنه صار وقت الفجر والصحابة نزلوا معه وصار وقت الفجر ما فيهم يتأخروا والمكان ما في ماء. فقال له للصدائي لزياد قال له معك شوية مي نتوضى فيهم؟ قال له ما معي إلا شيء شوية يعني كيسة وما بتكفي تتوضى فيها. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له فاجعله في إناء ثم أتيني به. يقول لها شوية المي حط لي طنجرة صغيرة وجيب لي إياها وجيب لي إياها. يقول ففعلت، فوضع كفه في الإناء فرأيت بين كل إصبعين من أصابعه عينا تفور، صلى الله عليه وسلم. يقول جاءت بالطنجرة للنبي عليه السلام فيها شوية مي، فوضع كفه في الماء عليه الصلاة والسلام، فمن بركته يقول زياد صرت أرى الماء ينبع من بين أصابعه، يقول صرت أرى الماء يفور أي ينبع ويزيد ويكسر ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ففعلت، فوضع كفه في الماء فرأيت بين كل إصبعين من أصابعه عينا تفور، الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فقال لي، يقول زياد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أخا صداء، لولا أني أستحي من ربي لسقينا واستقينا. هذه الجملة بدي وضحة بعدين لأن فيها فوائد مهمة إن شاء الله. قال لولا أني أستحي من ربي لسقينا واستقينا، فنادي في أصحابي من كان له حاجة في الماء، فناديت فأخذ كل منهم، فأخذ من أراد منهم. يقول بعد ما كسر الماء بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لزياد، قالوا عيط للصحابي اللي إسا ما عنده ماء يجي ياخد حتى يتوضى، فاللي ما كان عنده ماء إجا وأخذ وتوضى. يقول زياد فلما قام النبي إلى الصلاة أراد بلال أن يقيم، النبي بعد ما توضى والصحابة توضوا قام الآن بده يصلي، فإجا بلال ابن رباح هو بده يقيم لأن بالعودة هو اللي بيأذن. فقال عليه الصلاة والسلام إن أخا صداء أذن فهو يقيم. قال له لا يا بلال ما أنت تقيم، اللي أذن يقيم، وهذه من السنة اللي أذن يقيم، بس ما أنا واجبة، لأن مرة في بعض الأحداث النبي أمر رجل أن يؤذن وأمر آخر أن يقيم، بس الأفضل اللي أذن هو يقيم الصلاة. يقول زياد فأقمت الصلاة، فلما قضى النبي صلاته أتيته بالكتابين. يقول زياد كل هالليل عم بيفكر بالكلام اللي جرى مع أهل الديار اللي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ قرار. يقول بس انتظر حتى النبي صلى وارتاح. يقول فلما خلص صلاته جئت بالكتابين، فقلت يا رسول الله أعفني من هذين الكتابين. شو الكتابين؟ الرسالة جعلوا فيها أميرا على قومه، الكتاب الأول. الكتاب الثاني أزين له أن يأخذ من صدقات قومه بعض المال، فجاب له الرسالتين. قال له يا رسول الله خذهم، ما بدي هالشغلة. قلت يا رسول الله أعفني من هذين الكتابين. فقال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام وما بدلك؟ شبك؟ ليش غيرت رأيك؟ ما أنا أذنت لك بذلك، ليش غيرت رأيك؟ فقال زياد فقلت يا رسول الله سمعتك تقول لا خير في الإمارة لرجل مؤمن وأنا أؤمن بالله ورسوله. أنت لما هناك بالحي أول امبارحة وامبارح المساء لما جلست في الحي جاك هذيك عم يشكو الأمير، فقلت لا خير في الإمارة لرجل مؤمن، فأنا رجل مؤمن، قال أنا أؤمن بالله ورسوله، فشو بدي بالإمارة مدام لا خير فيها، ما بدي إياها. وسمعتك تقول للسائل من سأل عن ظهر غنى فهو صداع في الرأس وداء في البطن، وقد سألتك وأنا غني. قال وسمعتك عم تقول لهذيك اللي طلب منك أنه إذا سألت وأنت غير محتاج فيصيبك صداع ووجع في البطن، قال وأنا غني مرتاح وطلبت منك، فما بدي لا وجع الرأس ولا وجع البطن ولا بدي الإمارة. فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال هو ذاك، أي مثل ما أنا قلت صحيح، فإن شئت فاقبل وإن شئت فدع والخيار لك. فقلت بل أدع، ما بدي هالشغلة. يقول فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلني على رجل أؤمره عليك، ما دام أنت منك الأمير ما بقدر أكون أمير، تبعطيني ويهدلني على الرجل الآدمي هدي أمير عليكم. يقول زياد فدللته على رجل من الوفد الذين قدموا عليه فأمره عليه. كان في واحد من 15 اللي إجوا كان واحد آدمي، فقلت له هذا يصلح للإمارة، فالرسول قال له أنت أمير على قوم صداء. آخر شيء نهاية الحديث، في مسألة لما شاف زياد بركة النبي صلى الله عليه وسلم وقومه الخمسة عشر شافوا البركة فطمعوا، فماذا قال زياد وقومه؟ قالوا يا رسول الله إن لنا بئرا إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها وسعنا ماؤها فاجتمعنا عليها ولم نتفرق، وإذا كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا على مياه حولنا وقد أسلمنا وكل من حولنا عدو، فادعوا الله لنا في بئرنا حتى يسعنا ماؤها فنجتمع ولا نتفرق. ما معنى الكلام هذا؟ لما رأوا بركة النبي عليه الصلاة والسلام وهن راجعين الآن إلى اليمن وفي قبيلتهم، فقالوا يا رسول الله نحن بالقبيلة عندنا بئر بس البئر ميتة قليلة، بالشتاء ما شاء الله غزيرة كل ياتنا بناكل بنشرب بنسقي وبنتوضأ منها ونغتسل ما عندنا مشكلة، بس بالصيف المي بتقل فمنضطر نحتاج إلى نروح إلى أن جيراننا عندهم الآبار، وجيراننا كلهم كفار ونحن بس مسلمين، منخاف إذا رحنا يقتلونا أو يعتدوا علينا ونتفرق ما عاد عم نجتمع كل واحد بيروح بديره، فدعوا الله أن يبارك لنا في بئرنا. يعني شاف البركة في كيف النبي حين توضأ كيف يفور الماء بين أصابعه، قالوا ادعوا الله أن يبارك لنا في بئرنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول زياد فدعا رسول الله بسبع حصيات، قالوا جيب لي سبع حجار صغيرة فحركهن في يده ودعا الله فيهن، ثم قال لقومه قال اذهبوا بهذه الحصيات، سبع حصيات قرأ عليها النبي عليه الصلاة والسلام وعركها بعرقه عرق كفه، قال اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أتيتم بئركم فألقوها واحدة واحدة واذكروا اسم الله تعالى عليها. يقول خذوا هالحصيات ولما ترجعوا على اليمن بتشلحوا السبع حصيات واحدة ورا التانية وتقولوا بسم الله بسم الله بسم الله. يقول زياد فرجعنا وفعلنا، رجعنا إلى اليمن وفعلنا ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فما استطعنا بعد أن ننظر إلى قعرها، يقول بعد ما فعلنا زاد الماء في البئر حتى ما عاد قادرين نشوف قاع البئر، أرضية البئر ما عاد قادرين نشوفها من كثرة الماء فيها، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث طويل إخوة الإسلام، حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، بدي أختصر بثلاث فوائد بعون الله تعالى. الفائدة الأولى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا خير في الإمارة لرجل مؤمن. طيب كيف هذا لا خير فيها وفي ناس من الكبار صاروا أمراء؟ النبي أراد أن يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن الإمارة فيها فتنة عظيمة، لأن الإنسان لما يكون أهل الإسلام مسؤول أمير أو رئيس والناس كلها تسمع له وتطيع وترغب في وده، فهون صار متعرض لفتنة. ليش الفتنة؟ لأن يستطيع أن يفعل ما يريد من الشهوات المحرمة والرغبات وجمع الأموال وما في أحد بيحاسبه، فهذه فتنة يتعرض لها المؤمن. لذلك النبي ما أحب هذه الفتنة اللي يتعرض لها كل واحد من الناس من المؤمنين، لأن قد يقع فيها. كثير من الناس كانوا صالحين لما صاروا أمراء فتنوا عن دينهم، فكان النبي يحب فقط أن لا يحتمل هذه الإمارة إلا رجل قوي بإيمانه، ما بس قوي في إيمانه أيضا يستطيع أن يقوم بحق الإمارة. لذلك في حديث رواه مسلم في صحيحه أن أبو ذر الغفاري معروف في دينه وورعه وإيمانه وتقواه وسبقه في الإسلام، طلب الإمارة من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله ألا تستعملني يعني حطني شيء أمير على شيء ضيعة على شيء بلد، بحب كن أمير. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ شوف مؤمن أو ذر مؤمن، بس شوف، قال له يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال له يا أبزر أنا بحب أملك أمير بس أنت ضعيف، مش ضعيف الإيمان، كان قوي الإيمان، بس قال له أنت عاطفي ضعيف، عاطفي تغرب تنجر بالعاطفة يعني هذا الجر وراء العاطفة أحيانا يدفعك إلى الجور وإلى عدم الأنصاف وإلى عدم الحياطة الإمارة. مين ما بيقول لك كلمة بتصدق تنجر وراء العاطفة، فلذلك هذا يضيع البلاد، يضيع الإمارة. قال إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها. إذا النبي لم يستحب لكل مؤمن إلا للأقوياء في إيمانهم وفي حنكتهم وحكمتهم. طيب بتقول كيف الرجل هذا طلب الإمارة زياد والرسول قال له خذها؟ أول حديث في واحد في حديث رواه البخاري ومسلم أن واحد في حديث أبي موسى الأشعري طلب الإمارة، الرسول أمرني، قال له إنا لا نعطي لا نولي هذا الأمر أحدا سأله. قال له واحد بيطلب الإمارة ما بعطيها، رفض أن يؤمره. طيب كيف أمر زيادا ورفض أن يؤمر ذاك الأشعري؟ العلماء قالوا، ابن القيم وغيره قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في الأول اللي طلب الإمارة من الأشعريين طلب الإمارة كان حريصا على الإمارة لنفسه، لمنفعة نفسه لا لمصلحة قومه، فالنبي رفض. أما زياد ابن الحارث لما طلبها عرف النبي أنه يريدها لقومه، لمصلحة قومه، لأن كان يحبونه ويطيعونه، لذلك أذن له فيها. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية أنه النبي شو بيقول؟ بيقول اللي بيجحد من الناس وهو عنده ما يكفيه، بس بيجحد من باب يكسر أمواله، بيقول سيصاب في صداع برأسه ووداء في بطنه. شوفوا يا أخوة الإسلام، هذا إذا تتبعنا أحاديث العقوبات نجد أن من جنس المعصية، إنسان يعصي الله في كذا فيعاقب بجنس معصيته. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط، يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله غنى يغنيه جاءت مسألته خموشا في وجهه يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام اللي بيشحد هو منه محتاج يوم القيامة إذا بعث ما بيكون في لحم في وجهه، بيكون في خموش. يعني إذا سألوا عشر مرات مثلا تجيب عشر خمشات، شو يعني خمشات؟ يعني جروح تزيل اللحم من وجهه. شوف كما أراك ماء وجهه في الدنيا، كما أراك ماء وجهه في الدنيا أذهب الله لحم وجهه في الآخرة. شوف التناسب بين الجزاء والمعصية. وهنا في هذا الحديث قال إذا سألت وأنت غني فصداع في الرأس وداء في البطن. ليش صداع في الرأس؟ قال إذا أنت مرتاح ومنك محتاج وعم تطلب من الناس، تطلب من الناس ليش تطلب؟ تقلك بريح روسي، ما بحتاج أصرف المصرياتي، بخلي عندي مال مرتاح الرأس، وبعدين إذا بزيد مالي أشبع بطني. فأنت تريد بهذه الشحودة أن تشبع بطنك وتريح رأسك، فكانت العقوبة صداع في الرأس وداء في البطن. العقوبة من جنس المعصية. هذه الفائدة الثانية إخوة الإسلام. الفائدة الثالثة والأخيرة أنه طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب الماء وإجا جاب له يا زياد ووضع يا كفه فيه فصار الماء يفور بين أصابعه، النبي طبعا سأل ربه أن يبارك له بالماء فبارك الله له فيه. طيب ما معنى كلمته صلى الله عليه وسلم يقول لولا أني أستحي من ربي لسقينا واستقينا؟ شو معنى هالكلمة؟ انتبهوا لها يا أخوة الإسلام. الرسول بيقول عليه الصلاة والسلام يعني أنا سألت الله يبارك لي بهالميات هالكبوية طنجرة صغيرة حتى بس تتوضوا، بس تتوضوا تأديكم على الوضوء، كان فيني أسأل الله أن يبارك لنا في هذا الماء ما بس لا تتوضوا حتى تسكوا دوابكم، يكون ماء كثير تسكوا الدواب وتملأوا أوعيتكم وآنيتكم بالماء وترجعوا بالماء معكم إلى بلادكم. يعني أستطيع أطلب من الله أن يبارك بهذا الماء حتى يملأ الجيش كله ماء ويسقي الدواب، لكني لم أفعل، لكني لن أفعل. طيب لماذا لا تفعل يا رسول الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن الله تعالى يجيب دعوته ويعطيه سؤله، إذا طلب شيء من الله يا رب أعطيني هذا يعطيه الله، ولكن كان يشعر بأن إنعام الله عليه كبير وعظيم وفضل الله عليه كبير، وكان يستشعر في نفسه أنه مقصر في حق الله وفي عبادته لربه، فكان يستحي أن يكثر من السؤال. يقولك ربي عم يكرمني كثير، عم يكرمني، أعطيني يا ربي، أعطيني أعطيني بيعطيني. يقولك وأنا يا أخي مقصر بعبادتي بصلاتي بخشوعي بكذا بكذا بكذا، عم بستحي أدعو الله وأكسر على الله تعالى بالسؤال. شوف يا أخي هذا الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف يفكر، كيف يفكر. الله بيعطيني اللي بدي إياه، بس ما بقى لي عين أطلب، يعني شعر أني مقصر في حقه، مقصر في حقه. تشوف هذه النفسية ليش وصل عليه السلام إلى أعلى رتبة في الخلق، أعلى رتبة، لأن هذه نفسيته. شوف اليوم نفسياتنا يا إسلام، شوف قارن بواقعنا. اليوم بتلاقي الواحد منا صلاته على قده وصومه على قده وذكره لله على قده، ويمكن بيجي المصاري من حلال ما بيسأل حلال ولا حرام، وبعد ذلك تقول له شو أنت يا عبد الله شو بتتمنى؟ بيقول لك بالآخرة لا أرضى إلا أن أكون في جوار الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء، منزلتي بالآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس عبودية لله، وما يشعر بتقصيره إنه أنا ماني عم أدي حق الله. طيب نحن بنطلب أعلى شيء في الجنة ومانا مأدين ربع 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 حق الله علينا. لذلك ذم الله بني إسرائيل على هذه النفسية اللي كانت عندهم. يقول تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. يقول تعالى: جاء جيل من بني إسرائيل بيعملوا كل المعاصي والموبقات ولا يتورعون في شيء من الأموال من حلال ولا من حرام، ومع هذا يمنون أنفسهم أنهن بالجنة وأعالي رتب في الجنة. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، أي يأخذون الحياة الدنيا أعراض الدنيا ومعهاك، ويقولون سيغفر لنا، مطمئنين أنه هن بأعلى درجات الجنة والمغفرة. هذه ليس من صفات المؤمنين. صفات المؤمنين الإنسان دائما يستشعر أنه مقصر في حق الله عز وجل. وأختم بهذا الحديث اللي رواه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عائشة ماذا تقول؟ تقول: كان الرسول يقوم الليل حتى تتورم قدماه، كان شوفه بالليل يقوم يصلي حتى إشو تورم. فعائشة يعني أشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ طيب ليش عم تشد حولك يا رسول؟ ليش عم تشد حولك؟ ما أنت مأمن على الجنة، الله أعطاك الخبر أنه غفر لك ذنوبك القديمة والمستقبلية، ليش عم تشد حولك؟ ريح حولك، نام شوي، ارتاح شوي، ليش عم تصلي حتى جاك ورميت؟ فماذا كان جوابه؟ قال: يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: يا عائشة إذا أنا عرفت أن الله أعطاني المغفرة، غفر لي ذنوبي وأكرمني بالمغفرة والجنة، أقابله بالتقصير في العبادة أم بالزيادة؟ أقابله بالتقصير ولا بالزيادة؟ نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم تخلى عنهم القريب والبعيد، اللهم تخلى عنهم من كانوا يظنون أنه سينصرهم وأنه سيفتح الساحات لهم وأنه سيمدهم، فتخلى عنهم ليعلموا أنه لا ينصرهم إلا رجال الحق ورجال الله. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم تخلى عنهم البعيد والقريب ولم يبقى إلا أنت يا أكرم الأكرمين، فلا تخذلهم يا أرحم الراحمين. اللهم وثبت الفتح على إخواننا في الشام، إن الناس يتآمرون عليهم، اللهم ثبت عليهم الفتح وأمنهم في بلادهم، وأمنهم في بلادهم وبارك لهم فيها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.